بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كانت المسافة عرفا مسافة سفر من حصوين إلى الغيضة، فقد كانوا يقطعونها بما يقارب 6 ساعات أو 5، واليوم في أقل من ساعة مع الأسفلت. وإذا ناقشت البعض يقول لا يعتبر سفر، وإذا رأيت عامة الناس تجدهم يقصرون، فبماذا يؤخذ بأقوالهم أو أفعالهم؟ هذه المسألة العلماء يرجعونها إلى ما كان عليه في الماضي ما كان يسمى سفرا، فليست العبرة بالوسائل الحديثة، سيارات أو طائرات التي تقطع المسافة أقرب، سواء بالطائرات أو بالسيارات، لا يؤخذ بهذا العرف أو بهذه العبرة. العبرة بما كان عليه في الماضي سفر، وكان في الماضي قبل هذه الوسائل السفر عندهم ما كان يحتاج إلى زاد وطعام وشراب أيضا، بحيث لو سافر من بلد إلى بلد يحتاج ذلك إلى زاد وطعام وشرب يحمل معه، ولو عاد إلى بلده لا يعود له في اليوم الثاني، فهذا هو السفر. أما بمسألة الوسائل الحديثة فلا، بعضهم يقول يعني 60 كيلومتر، بعضهم يقول 80 كيلومتر، بعضهم يقول 100 كيلومتر. فالظاهر أن العبرة بما كان عليه في الماضي في هذه المسألة، والله أعلم. يقول: قرأت في بعض الكتب هذه الجملة: وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، فمن هو صديق العافية؟ هذا نظير قولهم: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. هذا نظير هذا القول، ونظير قول بعض الشعراء: واحذر صديق الصدق 7 مرار، واحذر صديق الصدق 7 مرار، فالأصدقاء لهم بسرك خبرة ولهم به سبب إلى الإضرار. فصديق العافية يعني أن صديق الذي هو صديق لك أو قريب منك ويحتك بك كثيرا، هذا لا تأمن إذا انقلب عليك وأضر بك أكثر من غيره، أضر بك أكثر من غيره، لأنه معلوم أن الشخص إذا خرج ومن أعرف الناس بك يضر أكثر من غيره. ولهذا تجد أن المنافقين حذر الله عز وجل منهم في القرآن أكثر من الكفار أنفسهم، لأن المنافقين ضرهم أكبر بحكم أنهم في الظاهر مسلمون. وتجد الذي ينحرف عن السنة وكان من أهل السنة تجد ضرره أكثر من غيره، هذا نظير هذا القول. ما صحت هذا الحديث: خيركم من تعلم شيئا وعلمه، من تعلم شيئا وعلمه، ما أعرفه، أعرف حديث من تعلم القرآن وعلمه. تعرف يا شيخ فتح من تعلم شيئا وعلمه؟ إذا كان صحيح فما معناه؟ لا يصح كما سمعت الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن أفضل العلوم هو القرآن الكريم. أنتما إياك أن تمازح لبيبا أو سفيها، فإن اللبيب قد يتجرأ عليك أو يستفيه، اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك، ثم اللبيب والسفيه. معلوم أن المزاح مذموم إلا ما كان شيئا يعني يسيرا في غير ضرر، وإلا فالمزاح لا خير فيه. ما حكم أن يشرب ما يسمى مشروب الطاقة، مع العلم أني إذا شربت منه لا أشعر بأي طاقة أبدا؟ يكفي هذا الشراب أنه شبهة، شبهة يكفي أنه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. أحيانا أكون مديونا ولا أستطيع السدد ثم أرى عملا صالحا من الأعمال المالية فأتقرب إلى الله وأستدين وأقول لعل الله بذلك العمل ييسر لي سداد ديني كاملا، فما حكم هذا؟ هذا غير صواب. الصواب إذا كنت مديونا اعمل حتى تقضي هذا الدين، أما أن تتصدق وأنت نفسك فقير محتاج وأنت مديون. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقوا عليه ثم هو تصدق، فقال أمر النبي أن يجلس ونهى عن ذلك. ما نصيحتكم في أخبار بارك طلب العلم يذهب تارة بادئ في طلب العلم يذهب ثلاثا عند الإصلاحيين والحزبيون وثلاثا عند الصوفية وثلاثا عند أهل السنة لا يثبت، هذا يخشى عليه الانحراف، وهذا التخبط والتردد هذا من صفة المنافقين، فيخشى عليه غاية الخشية. ينبغي أن يثبت مع أهل السنة وأن يجالس أهل السنة وأن يصبر مع أهل السنة، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وما حذر السلف، بل ما حذر الله عز وجل القرآن والسنة من التحذير من أهل الأهواء إلا لما فيه ضرر على صاحبه. يقول هنا ما ضابط العرف، لأننا نلاحظ بعض الأمور كانت في العرف القديم مختلفة عن العرف الجديد، فبأي عرف ناخذ؟ ما كان يخالف الإسلام يترك، وهذا السؤال إن شاء الله يجب عليه شفته، فإنه من أصحاب الأصول. خيرا، وماذا شيخ فتح جزاه الله خيرا من إخواننا المتواضعين وهو متعب قليلا، كنت أريد أن يجيب عن الأسئلة لكنه اعتذر، كذلك الشيخ جمعان حفظه الله. والله أنت إذا جلست أهل السنة صحيح، كما كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول في الزوايا خبايا، وجدنا ولله الحمد من طلاب أهل السنة في دماج من هم علماء بمعنى الكلمة علماء، والله علماء من حفاظ القرآن حفاظ الصحيحين وما يعرفهم أحد، تجد الواحد منهم مغمور ما يعرف، ولكن لما انتشروا عرفوا، لما انتشروا وخرجوا عرفوا فعلا. إخواننا حفظهم الله نستريح عندما نراهم ونسمعهم وما يحملونه من تواضع ومن خلق حسن، وهذا والله هو الذي ينفع الله به، المتواضع والتواضع، وكذلك أيضا ماذا بذل الخير للناس وبذل العلم للناس، هذا الذي ينفع الله به. أنتم تعرفون يا أخوان الشيخ يحيى حفظه الله كان في دماج لا يعرف، يحمل كتبه معه وكان لا يعرف، ومقبل على شأنه على دروسه وعلى كتبه، وربما إذا ذهب دعوة يجعلونه آخر واحد في السيارة، وإذا بنشرت يعني يكلفوا يبنشر السيارة يصلح السيارة يصلح ويدف لهم، وربما يذهب المكان وينظر لهم المسجد الذي فيه قليل الناس هكذا، يعني أنت ألغي كلمة هنا، وربما يجعلون يحرس السيارة. العلم يا أخوان، العلم ما هو بكثرة الكلام كثرة الفصاحة، العلم تقوى الله وخشية الله الإخلاص مع الله الصدق مع الله عز وجل. الله المستعان. هذا دائما يسأل يقدم حول المشتقات النفطية، أنا أعمل في محل وهذا العمل شاق علي، فما هي النصيحة؟ فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل من يسر ما خلق له، لا يكلفك الله شيئا لا تطيقه. وقد كتب رزقك الله سبحانه وتعالى، يستر الله كتبه، ابذل السبب المباح والطيب وسيقول الله ويعينك الله عز وجل. يقول هل هناك فرق بين التوبة والاستغفار؟ معنى كلمة استغفر الله أي أطلب منك المغفرة، التوبة يعني تكون عام تدخل فيها الندم والعزم على أن لا يعود، والاستغفار لعبة القيرم، قال شخص أغسل اشترى لعبة القيرم من الأطفال، فما الحكم؟ لا يعودهم على هذا ولا يعينهم على الباطل. يقول إذا كنت على سفر وأدركتني صلاة العصر وقد صليت الظهر في جماعة فدخلت إلى المسجد والناس يصلون وقد تقدموني بثلاث ركعات، فدخلت معهم وأدركت ركعة واحدة، فهل أزيد ركعة لأني مسافر أم أتم أربعة؟ الصواب إتمام الأربعة، الصواب إتمام الأربعة. حديث ابن عباس في هذا أنه كان إذا يعني دخلوا مع مقيم أتموا، إذا كان على سفر مع إمام مسافر يقصرون، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. الشيخ فتح نجيب على السؤال، جيب خبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول الأخ فيه: ما ضابط العرف؟ لأننا نلاحظ بعض الأمور كانت العرف القديم مختلفة عن العرف الجديد، فبأي عرف نأخذ؟ الذي يظهر والله أعلم أن العرف عرفان: عرف متعلق بشرح الألفاظ الشرعية، وذلك يكون مقتصرا على العرف الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني عرف متعلق بالمسائل والقضايا الواقعة للناس على ما يتعرفون عليه، فهذا يدور مع عرف كل بلد. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. هذا تقدير شرعي، وكان عرف أهل المدينة في ذلك فلا يعدل عنه. فلو جاءت هذه الأيام جاء الوسق بأقل أو أكثر، أو جاء الصاع بأقل أو أكثر، فإنه لا ينظر إلى ما طرأ من تغييرات عرفية على ما ورد في شرح الأدلة الشرعية. وأما العرف الذي يكون بحسب الزمان والمكان فمثاله النفقة والسكناء والمتعة، فهذه تكون بحسب أعراف الناس. فلو أن رجلا طلق امرأة فإنه يمتعها، والتمتيع هو إعطاؤها شيئا من المال أو ما شابه ذلك جبرا لكسرها بطلاقها، جبرا لكسر خاطرها بالطلاق. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والتمتع يكون بحسب عرف أهل كل بلد. ففي الزمن الأول ربما كانوا يمتعون ببعض الأمداد من الشعير أو التمر، واليوم لو أرسلت إلى امرأة طلقت 5 كيلو شعير فربما رده عليك وقال: ما هذا؟ أو 2 كيلو تمر، 2 كيلو تمر تمتعها. لا، كان هذا مستنكر عندهم. وكذلك نفقة المولود على والده، نفقة المولود على والده في زمن وفي بلد يختلف من مكان إلى آخر. فرب طفل في مدينة ينفق عليه ما لا ينفق على طفل في قرية، وهكذا أيضا امرأة ما أشبه ذلك. هذه الأعراف تدور مع أحوال الناس، تدور مع أحوال الناس. العرف في المتعة، العرف كذلك أيضا في ماذا؟ في مثل هذه الأمور تدور مع أعراف الناس، تدور مع أعراف الناس. طيب، يقول الأخ: شخص دخل المسجد بعد أذان الفجر الثاني فصلى ركعتين تحية المسجد، ثم صلى ركعتين الوضوء، ثم صلى ركعتين الفجر، هل يدخل هذا في النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: الصف أربعة؟ الحديث الذي فيه الصف أربعة قاله النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كان يصلي النافلة بعد إقامة الصلاة، فقال له الصفة أربعا، مر بجانبه فهمس في أذنه وقال له الصفة أربعا. وهذا يكون في معنى حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما الذي ذكره السائل فإنه يدخل في مخالفة من وجه آخر، مخالفة من وجه آخر. وهنا لا بد أن ننتبه إلى شيء، ألا وهو أن تحية المسجد ليست صلاة معينة هكذا ركعتان تسمى تحية المسجد. تحية المسجد هذه تسمية للفقراء وليست دليلا شرعيا، إنما الدليل الشرعي فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتدخل هاتان الركعتان في كل صلاة يصليها العبد من فرض أو نفل. فإذا دخلت الناس يصلون الظهر صليت معهم جماعة، فهل يشرع لك بعد السلام أن تقوم تأتي بركعتين في هذا المسجد؟ لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي للصلاة من بيته، يخرج من بيته ويدخل المسجد ويصلي بالناس. فإذا سلم عليه الصلاة والسلام لا يقوم ويأتي بركعتين في هذا المسجد بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر، لأن تحية المسجد تندرج تحت أي صلاة صليها. وهكذا أيضا الركعتان اللتان بعد الوضوء، فإذا صليت دخلت المسجد بعد أذان الفجر فصلي ركعتين، صلي ركعتين. وثبت عن سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب شك الآن أنه دخل رجل فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين فلم يزل يصلي، فحصبه سعيد ونهاه، فقال ذلك الرجل: أيعذبني الله أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعذبك ما يعذبك على الصلاة، يعذبك على خلاف السنة، فهذا خلاف السنة. إنما إذا دخلت صلي ركعتين تنوي بها ركعتي الفجر اللتان هما خير من الدنيا وما فيها، فيدخل فيها تحية المسجد، تدخل فيها ركعتان بعد الوضوء، تدخل في هذا، يعني معناه تصلي ركعتين ويجزئك عن ذلك كله. أما تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تقوم تصلي ركعتين تحية ماذا ركعتين الوضوء ثم تقوم تأتي بركعتين ماذا سنة الفجر، فتصير ست ركعات وتداوم على هذا باستمرار، هذا محدث وهذا خلاف السنة. نقرأ بهذه سريعا الوقت. طيب، يقول الأخ أقصد أن هذه ربما تكون أسئلة من الإخوة الضيوف أو الإخوة الذين يحتاجون إليها، لا يحرمون من هذا، الله المستعان. يقول: نعم، أنا اليوم ما صليت الفجر نسيتها وما ذكرتها إلا الآن، فهل أصليها؟ الجواب نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من صحابي ومن أخرجه؟ من صحابي هذا الحديث؟ عند من يجي؟ عن من؟ عن أنس. سألت. يقول: هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر للعظة والاعتبار؟ هذه المسألة فيها خلاف أهل العلم، فمنهم من يمنع الزيارة مطلقا، ومنهم من يجيز الزيارة ويمنع الإكثار، من يجيز الزيارة ويمنع الإكثار. شيخنا رحمه الله على أنه لا بأس للمرأة أن تزور المقابر في بعض الأحيان والأوقات، واستدل على ذلك بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عند قبر صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. وهذا في المرأة التي تملك نفسها والتي تمتنع عن التسخط والتضجر وقول الهجر. فأما إذا كانت تعلم من نفسها أنها تصنع منكرات إذا زارت المقابر من نثر التراب على شعرها أو من شق الجيب أو كذلك من رفع الصياحة والنياحة، فإنه يحرم عليها. يقول: ما حال حديث يزن ميلاد العلماء بدماء الشهداء؟ لا يثبت. يقول ما حكم البيع والشراء في صرف المسجد؟ الصرف المعد للصلاة، الصرف المعد للصلاة هو من المسجد، فمثلا هذا الصرف الذي هو خلف البناء وأمام الحمامات من المسجد معد للصلاة، فإذا فاض الناس يصلون فيه، فالصرف الذي يعد للصلاة ويحوط ويصير معد للصلاة يدخل تحت المسجد، فلا يجوز البيع والشراء فيه. يقول أريد نصيحة، ما هو أفضل وقت لحفظ القرآن وإتقانه؟ أفضل الأوقات ما كان ذهنك فيه صافيا وما كنت فيه مرتاحا، لست بنعسان ولا بجوعان بجائع شديد الجوع، ولا بشديد الغضب، ولا بشديد التوتر، ولا بشديد الشبع، وإنما في أوسط وأحسن أحوالك، وذلك أكثر ما يكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الفجر، هذان وقتان من أنفع الأوقات. هكذا أيضا الوقت الذي تراه أنفع لك، بعض الناس ربما يركز في قراءته وحفظه بعد العصر، احفظ على العصر فانتقل في ذلك الوقت الذي تراه لك أنفع. يقول ما حال حديث لا تسكت سكتة اليهود ولا تضج ضجة النصارى؟ هذا لا يثبت، حديث من الأحاديث التي لا تثبت وهي مشتهرة عند الناس، وهذا الكلام وهذا من هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أن يجوز استخدام الوقت والاستقرار الاستقرار طيب، وكلانا نعلم ما فيه من خير وشر، من استعمل هذه الأشياء في الخير وفيما كذلك أيضا ينفعه فهذا من المباح، هذا من المباح، وأما من استعمله في غير ذلك فهو من الضرر والشر، ومن كان لم تكن له حاجة به فتركه خير له، تركه خير له. أعضو المسلم عنده إدمانا على هذه الأشياء، إدمان الضيوف عنده في المجلس وهو يلعب بالهاتف، والناس حوله وهو يلعب بالهاتف، وفي المسجد وهو يلعب بالهاتف، وهكذا أيضا في الطريق وفي غير ذلك، فكأنه في حالة غير طبيعية، في حالة غير طبيعية، وهو ماذا يلعب بالهاتف وهكذا يجيب، وربما يعني شغل بذلك مشغلة زائدة، هذا خطأ، هذا في وسط النساء. أما النساء فلا ننصح، النساء لا ننصحهن بماذا مثل هذه الأشياء بما يدخل فيها من أمور، بما يدخل فيها من أمور قد عرفت وظهرت، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. يقول اشتريت زيت الزيتون للشق، فلما قرأته وجدته وجدته زيتا مقري يعني يقري عليه والجسم، فهل يجوز استخدامه للشعر؟ نعم أفي بأس، قولهم زيت مقري يعني قد قري عليه، الله أعلم هو صحيح أو ماذا من ذلك التي يريدون يمررون بها مشترياتهم. ثم أيضا لو كان من الزيوت المقرية المرقية التي قرئ فيها حرج في استعماله للشعر أو الجسم. والسؤال الذي بعدها دخلنا في محاورة بين اثنتين، فقالت الفستان الأبيض جائز، فأخبرتها أو كذا أنه غير جائز وذلك لتشبه الكفار، فقالت الهاتف من صنعهم فهو تشبههم بهم، فكيف نقنعهم بأنه لا يجوز هذا الفستان؟ يعني لأن مشاهدة بين امرأتين حول الفستان الأبيض، هذه سئل فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له فتوى فيها، وحاصلها أنه إن كان فقط يعني مجرد اللون في أوساط النساء من غير أن يطلع عليه الرجال، ومن غير أن يكون بذلك البذخ والضخامة وكذلك أيضا التشبه حذو القذة بالقذة، إن كان مجرد لون أبيض فهناك فتوى الشيخ ابن عثيمين بأنه لا حرج في ذلك. أما ما كان من مثل ماذا فساتين التي فيها تشبه في الكافرات في كل شيء، إما في ضخامته وإما في ربما إخوان يشترون الفستان يستأجرونه فقط، ليومين بثمانين ألفا، يومين ثمانين ألفا أو بستين ألفا أو بنحو ذلك، هذا من الإسراف، هذا من التبذير. طيب الذي بعده، إذا ابتلع الإنسان بمعصية بشكل دائم فماذا يعمل لكي يبتعد عن هذه المعصية؟ هذه المعصية التي هي بشكل دائم معناها صاحبها غير مستعد للتوبة منها، فمعناه أنه ضعيف في مقابل هذه المعصية، والواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن كل المعاصي. بماذا؟ بدعاء الله سبحانه وتعالى. فلا يعني الإنسان الخير الصالح إذا فعل معصية يتوب منها ويرجع، أما أن يظل على شكل دائم على هذه المعصية بشكل دائم على هذه المعصية فهذا قد ركبه الشيطان في هذا الشيء. السؤال الذي بعده، إذا خرج من المرأة الحامل ماء ودم قبل الولادة بيوم أو بيومين على قليل من الأوجاع، فهل تصلي أم لا؟ إذا خرج الدم مع بشارات الولادة فهو نفاس، وأما إذا كان الماء قبل الدم فليس بنفاس. يقول: لو طالب الزوج من زوجته أن تختم رضيعها من الثدي وهو في عمر 6 أشهر من أجل أن تحمل، هل عليه أن تطيعه في ذلك؟ لا ينبغي هذا، فثدي المرأة ثدي الأم طعام لذلك الصبي ومن أنفع ما يكون له، ولا سيما في مثل هذه الأعمار، فكونه أنه يمنعها من ذلك هذا خطأ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى نساء معلقات أو كذا معهن أفار من نحاس أخمشن ثديهن أو كما في الحديث، فقال: هؤلاء اللاتي يمنعنا فعلهن ماذا يا إخوان؟ ثديهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه إذا منعت المرأة طفلها من إرضاعه وهي غير معذورة، فيها بعض الأحيان قد تكون معذورة، تقول لها الطبيبة: أنت عندك مرض كذا وكذا أو شيء من ذلك فلا تفعل ذلك، لا. لكن بعض النساء تمنع طفلها ثديها لأشياء أخرى من التشبه بالكافرات. الكافرات ماذا يصنعن إذا ولدت الواحدة منهم؟ ترمي به هناك وتعطيه من هذه العلب. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كذا إذا أرضعته ماذا سيحصل لها؟ شيء من بعد ذلك، تصير غير جميلة، تصير في غير مظهر، تصير في الآخر، وهذا كله من التشبه بالكفار، لا يجوز، لا يجوز له أن يمنعها. وكذلك أيضا خليها ترضع 6 أشهر إلى سنتين لمن أراد يتم الرضاع، ثم بعد ذلك سيسر الله لك بحمل، فيكون أرفق بك وبها. المرأة إذا كانت في 6 أشهر وحملت معناه ستضع في سنة، يكون الفرق بينهما 9 أشهر أو 6 أشهر، يعني حول سنة 3 أشهر، يكون ثقيلا على المرأة وثقيلا عليك. خليها ترضع إلى أن ينقطع اللبن، ثم بعد ذلك سيسر الله عز وجل بطفل آخر. ما حكم رفع اليدين؟ يقول السائل: عند الدعاء سواء كان في قنوت أو غيره. الدعاء في رفع اليدين في القنوت اختلفوا فيه، والجمهور على جواز رفع اليدين أو على مشروعية رفع اليدين في القنوت، ووردت في ذلك بعض الأحاديث. أما في قنوت النوازل فوردت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في قنوت الوتر فلم يثبت في ذلك، لكن الجمهور على العمل بقياسه على قنوت النوازل وباستدلال بعموم الأدلة. هذه مسألة من المسائل الخلافية التي لا يشنع فيها خلاف. طيب، وأما في غير ذلك فالمستحق رفع اليدين في الدعاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء يردهما صفرا، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. وثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغذيه بالحرام، فهل يستجاب له؟ فاجتمعت في أسباب تقبل الدعاء ومع ذلك حجب عنه الجواب لأن مطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام. فالشاهد أن رفع اليدين الأصل فيه، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا حتى إن النووي رحمه الله جمع الأحاديث التي وردت في الصحيحين فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في الدعاء فبلغت 34 حديثا من الصحيحين فقط، وأوردها في آخر أبواب صفة صلاة الصلاة من شرح المهذب المجموع شرح المهذب. لكن هناك أشياء فيها خلاف السنة، مثل ماذا؟ رفع اليدين بعد الصلاة مباشرة، يقرأ الأذكار ثم الإمام يرفع والمأموم يرفع اللهم 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 وهم يؤمنون، هذا محدث، هذا محدث. كذلك أيضا بعض الأشياء التي وردتها النبي عليه الصلاة والسلام تجري مجرى الأذكار لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه فيها، مثل الدعاء الذي يكون بعد الأذان اللهم ربنا الدعاء التام والصلاة القائمة إلى آخره، يعني لا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في هذا، فهو يجري مجرى الأذكار فيقرأ كقراءة سائر الأذكار من غير رفع يديه. وأما في غير ذلك ارفع يديك فهو من أسباب إجابة الدعاء. طيب، يقول ما حكم المصافحة في مجلس حلقات القرآن في الحاضر؟ أي إذا لقيت أخاك المسلم فصافحه، وأما اعتياد ماذا يعني ماذا بارك الله فيك، إذا لقيت أخاك المسلم فصافحه، فإن صافحتما فإذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت بينهما كما تحات أشجار الورق ماذا الشجرة تحط الشجرة أوراقها أو كما جاء في الأثر الحديث. فالحاصل أنه عند لقائك على مصافحة على مشروع، وأهل اليمن أول من جاءوا بالمصافحة، ولكن كونك مثلا استمرار في كل حلقة تأتي إلى الحلقة ثم تصافحهم جميعا وتجلس، تأتي إلى الحلقة تصافحهم جميعا وتجلس، هذا فيه تكلف. إنما صافح من تلقاه مثلا في طريقك أو تلقاه ممن بعد عنك به، أما أن يكون بينك وبين كلاكما في مكان وفيه مصافحة على هذه الآفة التكلف فهذا فيه تكلف والله أعلم. وأما عند المحاضرة والمحاضر يحاضر، الأول الاشتغال بالاستماع، وإن كان في المحاضرة ليس حراما الكلام وليس حراما المصافحة، لكن الأولى الاشتغال باستماع الذكر، الأولى الاشتغال باستماع الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجرير استنصت الناس، يقول هل يجوز الذهاب إلى العمرة وقيمة العمرة دين؟ الأولى تقديم الدين على العمرة، فإذا كان عنده ما يقضي هذا الدين، كان يكون عنده راتب شهري وأخذ دينا وسيقضيه يخصم من راتبه في 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر ويقضيها، فلا حاجة في ذلك، والأولى أن يقدم الدين قضاء الدين على أداء العمرة. يقول هل يجوز وضع الحجارة على بطن الميت قبل غسله؟ لا، هذا من التكلف، هذا من التكلف. نعم، طيب سلام، قد أكثرنا عليكم أخوة. يقول هل يجوز أن يجمع بين أكثر من تسبيح في الركوع والسجود، أكثر من صيغة بصيغة التسابيح الصحيحة، أو أكتفي بتسبيح واحد؟ السنة أن تكتفي بتسبيح واحد أن تكرره، وإذا كان هناك من الأذكار الأخرى اذكرها يعني منها ذكرت من أذكار أخرى أذكار أدعية أدعية. أما السجود فاكتفي بتسبيح صيغة واحدة، وفي سجود آخر صيغة أخرى، هذا أقرب إلى السنة، ثم يكثر فيها مع ذلك من الدعاء في السجود. نعم نعم، في صلاة الليل أطال النبي عليه الصلاة والسلام إطالة شديدة في هذا، إطالة كثيرة. ماذا؟ أنا الذي أقصد أن الأحاديث التي وردت في صيغة التسابيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقل صيغة وهذا ينقل صيغة، هذا ينقل سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا ينقل صيغة سبحان ربي العظيم، وكذلك هذا ينقل صيغة أخرى، فما كان من نوع واحد الأولى التنويع، وما كان من غير ذلك مثلا يقول الإنسان ركع وجهي للذي خلقه وصوره وهكذا سجد وجهه للخلق وصوره، فلا بأس بزيادة فيه على التسبيح لأنه ذكر آخر. ما هي الطرق السوية في تحصيل العلم؟ هذا سؤال فيه طول، لكن الطرق السوية في تحصيل العلم استمرار من أعظم الطرق مع تقوى الله عز وجل، ملازمة أهل العلم والاستمرار في ذلك مع دعاء الله عز وجل. يقول في بعض المناطق يجعلون مهرا مقدما ومهرا مؤخرا. مؤخرا المهر المؤخر يكون بعد الطلاق بتقدير 80 جرام من الفضة، مع العلم أن بعضهم لا يعطيها ضمن حكم ونسفة. هذا الآن المهر المؤخر جعلها بعض الناس حيلة مربط لأجل أن لا يطلق، فيفعل المهر المقدم كذا، والمهر المؤخر هذه الأيام فعلوها إلى يعني قد تصل إلى مليون مليونين مهر مؤخر. متى تدفع هذا المهر المؤخر؟ إذا طلقت، إن لم تطلق أنت في حل منه، وهذا خطأ من جهتين. الجهة الأولى أن المهر واجب عليك تقدم أو تأخر، الجهة الثانية أنه جعله في مقابل التمتيع، فكأنه عندهم في مقابل التمتيع إذا طلقت أعطيها هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ. بعض النساء في الزمن الأول كان مهرها المؤخر 50 ريالا. كم كان 50 ريال بكم في الزمن الأول قبل 30-40 سنة؟ كم 50 ريال لها قيمة؟ فالآن إذا طلقها زوجها كم يعطيها؟ يعطيها 50 ريالا؟ نقول له لا، ما يجوز لك، وإنما متعها كتمتع غيرها من النساء. فالحاصل أن هذا المهر المؤخر الذي لا يطالبون به إلا عند الطلاق هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تدفع المهر المؤخر في ذلك الوقت قالوا لك لا، هذا المهر في وقت آخر، ما هو في هذا الوقت، هذا خطأ، هذا خطأ. يقول الأخ ما معنى القبولية والخلوية، ما حكمهما؟ يا أخي أين وجدت هذا الكلام أولا، القبولية والخلوية؟ لعل هذا من اصطلاحات الصوفية أو ما شبه ذلك، احتاج النظر في ماذا، أين قرأت هذا الكلام وأين وجدته؟ ربما الخلوية الذين يغلبون الخلوة والابتعاد عن الناس أو ما شبه ذلك، احتاج إلى أن توقفنا على الكتاب الذي وقفت عليه على هذين المصطلحين. يقول بعض عامة الناس أو بعض العامة يغضب إذا دعا الخطيب على رأي الرافضة ويقول إن الدعاء عليه مشجعهم على قتالنا، هذا ليس الصواب، هذا ليس الصواب، إنما هذا شيء معروف. قد جعل الله عز وجل يعني كتب بغض، جعل الله عز وجل بغض هؤلاء الأقوام في قلوب الصالحين. لا، إنه الإنسان يقبل على دعاء الناس ووعظ الناس وتذكير الناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وهذا على الطريق في بعض الأحيان لا بأس. ما نصيحتكم لمدير مدرسة اختلاطية ينتسب إلى أهل السنة والجماعة؟ أنصحه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يخلط ماله حلال بحرام، اتق الله سبحانه وتعالى ولن يضيعه الله، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أدرك الله به ما هو خير لك منه. من صحابي ومن أخرجه، من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أدرك الله به ما هو خير لك منه. من يقول أنا؟ الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه أحمد وغيره. هل هو صحيح مسند؟ هل يجوز حلق اللحية للضرورة؟ يقول الأخ ما هي الضرورة؟ بين لنا الضرورة. هل تقصد بالضرورة أنهم كتفوك إلى الخلف وحلقوا لحيتك؟ هل يجوز حلق اللحية للضرورة؟ إن كانت تقصد، كنت تقصد بالضرورة أنهم كتفوك إلى الخلف وحلقوا لحيتك وأنت مكتف، نعم هذا ضرورة إكراه، لا حرج عليك. أما إن كنت تقصد أنهم قالوا لك يا مطوع انتبه، فرحت إلى البيت وأنت خائف، قد قالوا لي يا مطوع وذهبت وحرقتها، لا، ما هي ضرورة هذه، هذا ضعف، هذا ضعف. فإن كنت تقصد أنه في وظيفة من الوظائف ألزموك فلا تلتزم، إنما الطاعة في ماذا؟ بالمعروف. نعرف في بعض المعسكرات، نعرف في بعض المعسكرات التي كنا فيها أو كنا نعرف بعض من كان فيها، أنهم طالبوه بحلق اللحية في فترة من الفترات. فبعض الناس الذين قد اعتادوا على إعفاء اللحية من أهل السنة رفضوا، ثم جمعوهم كلهم في مكان في الزنزانة، قالوا لهم ما أحد يخرج إلا إذا حلق اللحية، فبعد ذلك بعض الناس ضعفوا، جلسوا يوما يومين في الزنزانة، ضبحوا ضاقوا ضجروا خرجوا، قالوا بسم الله نحرق، حلقوا وخرجوا. وبعض الناس قالوا لو نجلس هنا سنة وأكثر ما نحن ما سنحرق حالنا. فذلك جاء قائد المعسكر فقال من هؤلاء الذين خرجوا؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قال هؤلاء يمنعون من تربية الأحياء. ومن الذين بقوا؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قال هؤلاء يتركون مشانهم. عرف أنهم ثابتون، حتى لو يفعلوا ما فعلوا أنهم ثابتون على ما هم فيه، ما في ضرورة في هذا الشأن. إنسان يكون ماذا بارك الله فيك، يكون على ثبات في هذا الأمر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما حكم قول البعض كل تأخير فيه خير؟ لا، يعني كل تأخير فيه خير لا. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ليس كل تأخير فيه خير، فمن التأخير ما فيه خير تعدى التأني، ومن التأخير ما فيه ضرر. لا، لما أقول لك الحج أنت عندك مال الآن، مال السنة قادمة تستطيع أن تحج، نقول لا تأخر، كل تأخير فيه خير، بعد 10 سنين حج، ما رأيك؟ ماذا نقول هنا؟ نقول قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. فليس هذا على إطلاق. يقول ما يعقد به السنة والجماعة في المعتزلة والجهمية، فرقتان ضالتان أسستا لشيخ كثير، والجهمية قائلون بخلق القرآن كفار، نسأل الله العافية من هاتين الفرقتين وأشبههما. هل يكفر من يقول يكفر من قال بخلق القرآن؟ من حيث العموم نقول من قال القرآن مخلوق كافر، هذا تكفر بالوصف أو تكفر بالعين؟ الوصف. أما من حيث الشخص بعلمه فلا بد من إقامة الحجة، من إقامة الحجة عليه، ومن كذلك توفر الشروط وانتفاء الموانع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الذي سجنه؟ الخليفة، وضربه وسجنه وتبنى القول فتنة خلق القرآن. كان يخرج من السجن فماذا يقول الخليفة يا أمير المؤمنين؟ يناديه بماذا؟ يا أمير المؤمنين. الخليفة يقول بخلق القرآن، لأن الإمام أحمد يرى أن هذا الخليفة يحتاج أن يبين، لا تكشف عنه الشبهة، زال عنه، تقام عليه حجة، وهناك ما منعه من ذلك، فيناديه بأمير المؤمنين. والإمام أحمد وأهل السنة يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ففرق بين التكفير بالوصف وبين التكفير بالعين. يقول ما هو أحسن كتاب في البلاغة تنصحني به؟ هذا يختلف. هناك كتاب للمبتدئين مثل دروس البلاغة الشيخ العثيمين، مثل البلاغة الواضحة عن حذر بعض الأشياء فيها، وهكذا جواهر البلاغة للهاشمي. نعم، هناك كتب أخرى أوسع من هذه، فهذا بحسب. وإذا أردت تفصيل في ذلك فسأل أبا عمار، سأل خان زازي، هو سيخبرك بالمناهل. هل يجوز تسمية أهل السنة بالمطابعة؟ لا، هذا من الخطأ. إيش معنى المطابعة؟ من هو المتطوع؟ المتطوع هو المتطوع بماله. أهل السنة أكثر من فقراء يتطوعون بما يسر الله عز وجل لهم في بعض الأوقات. ما هو الرد على يقول ما طيب قطعت جائزة قول كل خطيب؟ ما هي أخبار شيخنا يحيى حفظه الله؟ أخبره أنه في خير ودعوة وتأليف دروس، صلى الله عز وجل أن يعيننا وإياه على طاعته. ما هو الدليل على تسمية التوحيد بهذا الاسم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما هو الدليل على توحيد على تسمية التوحيد بهذا الاسم؟ نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. طيب نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والمقدرة على الإطالة.